بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف الحديث في التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولازلنا في أبواب كتاب الإيمان من الصحيح. قال البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب حسن إسلام المرء، والقصد من هذه الترجمة الرد على من يقول أن الإيمان لا يتفاوت. فالحسن هنا، حسن إسلام المرء، متفاوت، والمقصود بحسن الإسلام هو الإحسان الذي جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالناس في الإحسان متفاوتون، فالناس في درجات عالية، وهناك من هو وسط، ومنهم من هو دون ذلك. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى تفاوت الناس في الإيمان، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان على تفاضل وعلى التفاوت. فهذا القصد من تبويب الإمام البخاري في هذا الباب. قال مالك، هنا البخاري علقه عن الإمام مالك، لم يقل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، وإنما استخدم صيغة التعليق: قال مالك. ومعلوم أن البخاري لم يلتقي بالإمام مالك ولم يدرك زمانه، ولكن هنا التعليق بصيغة الجزم: قال مالك، وقد جاء موصولا في موضع آخر، جاء موصولا في موضع آخر، فهو محمول على الاتصال. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم، زيد بن أسلم القرشي مولى عمر، عطاء بن يسار الثالث من رجال هذا السند، أبو محمد المدني أيضا مولى ميمونة، وأبو سعيد الخدري، كل السند مر معنا سابقا الكلام عليه. ونلاحظ أن هذا السند مسلسل بالإخبار، مسلسل بالإخبار، يعني في بداية السند: مالك أخبرني، عطاء بن يسار أخبره، أبو سعيد الخدري أخبره. فالصيغة المستخدمة في هذا الإسناد هو الإخبار، مسلسل بالإخبار، وهذا كما أسلفنا من لطائف السند. وكلهم أئمة فضلاء في هذا الحديث. قال: إذا أسلم العبد، هذه هي الرواية التي ذكرها البخاري. رواية الموطأ: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب له بكل حسنة إلى نهاية الحديث. رواية البخاري هذه ليس فيها إشكال، أما رواية الموطأ وهي صحيحة ورواها بعض أهل السنن استشكلها العلماء: إذا أسلم العبد الكافر كتب له بكل حسنة، يفهم منه أن الكافر إن عمل أعمال صالحة وطاعات أثناء الكفر ثم أسلم فإن الله يكتب له أجر هذه الطاعات، أجر هذه الطاعات. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. الكافر له حالان: الحال الأول أن تكون له أعمال صالحة وأخلاق فاضلة في الدنيا ثم يموت على كفره، فهذا يجزى على أعماله الصالحة في الدنيا، يحصل جزاءه في الدنيا، أما في الآخرة فلا، لأنه مات على الكفر، كما في حديث عبد الله بن جدعان لما يعني سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كريما يكرم الضيفان ويعمل الأعمال الصالحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما دخل في الإسلام حتى تنفعه هذه الأعمال. أما الصورة الثانية وهي المقصودة هنا: إذا كانت للكافر أعمال صالحة وطاعات ثم أسلم، فهل هذه الأعمال تقبل؟ قولان: القول الأول أنها تقبل لهذه الرواية، رواية الموطأ، وأيضا حديث حكيم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت، يعني يكتب لك ما كنت تعمل من أعمال الإسلام قبل، ما كنت تعمل من أعمال الإسلام قبل. وهذا القول رجحه يعني النووي، ونقل الإجماع على هذا أنه تقبل أعمالهم التي عملوها حال الكفر بعد أن أسلموا. وبعض الفقهاء منع هذا الأمر، قال لا تقبل هذه الأعمال، مثل القاضي عياض والمازري وغيرهم من الفقهاء. والقول الثاني هو الأقوى، وهي قبول الأعمال التي عملوها أثناء الكفر، والعلماء يقولون أنها معلقة على إسلامهم، فإن حصل منهم الإسلام فهذه النصوص تدل على قبول هذه الأعمال منهم، أنها تقبل منهم وأنها تكون معلقة. ولا يوجد كما يقول النووي رحمه الله نص مانع يمنع من قبول يعني أعمالهم. لا شك إذا مات على الكفر هذه الأعمال لا تقبل، لكن إذا أسلم فهذه النصوص تدل على قبول هذه الأعمال. وهذا لعله من يعني الرحمة الموجودة في هذه الشريعة. قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. وذكرنا حسن الإسلام أنه ما جاء في حديث جبريل، وهو أن يعمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو الإحسان. الإحسان هو الجمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة، والجمع بين رتب مراقبة الله عز وجل. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول: حسن الإسلام يكون بالإخلاص والمتابعة، إذا حقق الإنسان الإخلاص والمتابعة فإنه ينطبق عليه هذا الوصف. قال: فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. زلفها أي قدمها، تقول أزلفت وأزلف أي قدم وكسب، وهي كلمة عامة، يعني أزلف تقال في الخير وفي الشر، ما قدمه الإنسان وما كسبه الإنسان سواء في أبواب الخير أو في أبواب الشر. وهذا يستفاد منه أن الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها، كذلك الإسلام يجب ما قبله من الذنوب بنوعيها الكبائر والصغائر. يعني إذا دخل الإسلام فإن دخوله الإسلام يجب ويمحو الذنوب السابقة من الكبائر والصغائر، بدليل هذا الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة. كل سيئة، وكل هنا من صيغ العموم، كل سيئة تشمل الكبائر والصغائر، أن الله يغفر له سائر الذنوب بدخوله الإسلام. قال: وكان بعد ذلك القصاص. القصاص يعني المراد به المجازاة، المجازاة يعني يجازى على حسب عمله، على حسب عمله. إذا دخل الإسلام فالإسلام مكفر للسيئات السابقة، بعد الإسلام هو وأعماله، إن عمل الحسنات يجازى عليها بالثواب، وإن عمل السيئات فيجازى عليها بالعقاب. وهذا معنى القصاص، يعني بمعنى المجازاة بالمعنى اللغوي العام، وليس بمعنى القصاص الفقهي المعروف في أبواب الجنايات، وإنما هنا المعنى العام وهو المعنى اللغوي في القصاص. قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هنا فيه إشارة إلى القاعدة العامة في الثواب، القاعدة العامة في الثواب أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذه القاعدة العامة في الثواب. وهل هي قاصرة على هذا الحد؟ يعني هل الحسنات يعني تقتصر إلى 700 ضعف، أم يمكن أن تزداد بأكثر من ذلك؟ الصحيح أنها قد تزيد عن ذلك كما جاء في النصوص: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في بعض روايات الحديث إلى حسنات كثيرة، يعني جاء إلى 700 ضعف إلى حسنات كثيرة، فهي قد تتضاعف أكثر من هذا الحد. وأوضح مثال للصيام، يعني العلماء قالوا أن الصيام غير داخل في القاعدة العامة في الثواب، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا أنه خارج عن قاعدة الثواب المعتادة، يعني كل الطاعات في الغالب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الصوم لا، عطاؤه مفتوح ممنوح من الله عز وجل، لأنه داخل في أخص صور الصبر، والله يقول عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيعني هذا الأصل، القاعدة العامة في الحسنات، ولكن قد يحصل المضاعفة أكثر من ذلك. قال: والسيئة بمثلها، وهذا يدل على رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل، أن السيئة لا تضاعف لكن الحسنات تضاعف، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن الحسنات قابلة للمضاعفة والزيادة، وأن الإنسان يجزى بعشرة وأكثر إلى 700 ضعف، بخلاف السيئة، من عمل سيئة تكتب سيئة واحدة، وهذه كما قلنا رحمة من الله عز وجل. قال: إلا أن يتجاوز الله عنها، وهذه مسألة مهمة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي المشيئة، أن العبد تحت مشيئة الله، أن العبد تحت مشيئة الله. يعني قد يقع العبد في الذنب، وقد يقع العبد في المعاصي، فيغفر الله سبحانه وتعالى له. الأصل أن السيئات تكتب، وأن العاصي يستحق العقاب، لكن قد يغفر الله عز وجل ويتجاوز له عن هذه السيئات، هذا من رحمة الله، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه العقيدة، وهي التجاوز عن هذه السيئات. وطبعا هذا يعني لا شك أن فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون لمرتكب الكبيرة الخلود في النار، يقولون أنه يخلد في النار، وهذا الحديث نص في أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء حاسبه. فهذا الحديث يعني في حد ذاته في الحقيقة حديث عظيم، في أوله رد على المرجئة، وفي نهايته رد على الخوارج والمعتزلة. فالتفاوت الإسلام في بداية الحديث فيه رد على المرجئة، وذكر أن العبد تحت المشيئة، فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون الخلود لصاحب الكبيرة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا الحديث كالحديث السابق، والشيخ البخاري في هذا الحديث إسحاق بن منصور الكوسج، ويرويه عن عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق يرويه عن شيخه معمر، عبد الرزاق من صاحب المصنف من علماء اليمن، لازم شيخه معمر وأخذ عنه 10,000 حديث، ولذلك أغلب مرويات عبد الرزاق عن شيخه معمر، يكثر من الرواية عنه. معمر بن راشد هو شيخ عبد الرزاق في هذا السند، وهمام هنا همام بن منبه عن أبي هريرة. وهذا الحديث كالحديث السابق، لكن فيه تقديم وتأخير. في الحديث الأول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، وأما في هذا الحديث: إذا أحسن أحدكم إسلامه، ثم ذكر ما ذكرناه في الحديث السابق من المجازاة بالحسنات وحصول المضاعفة في الحسنات إلى أضعاف كثيرة دون السيئات، فإنها لا تضاعف. ثم بوب الإمام البخاري باب: أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وهذا التبويب من الإمام البخاري فيه إطلاق الدين وعلى الإيمان، وسبق أن أشرنا أن البخاري يرى أنها إطلاقات مترادفة، الدين والإسلام والإيمان. فالدين عند الإمام البخاري يرى أنه يطلق على الإسلام ويطلق على الإيمان. وهنا الدين المراد به في هذه الترجمة الطاعة. الدين يطلق على 10 معاني، منها الطاعة، أي أحب الطاعة إلى الله أدومه. وذكر ابن الملقن قال مثاله، يعني في هذا المعنى في ذكر الخوارج، يمرقون من الدين. قال معنى يمرقون من الدين أي يخرجون من الطاعة، أي طاعة الأمراء، في وصف الخوارج. فهنا الدين بمعنى الطاعة، يعني أحب الطاعات إلى الله أدومها، وهذا فيه فضل يعني العمل الصالح، وفي ذكر العمل الصالح على وجه التبع، وهذا فيه رد على المرجئة. والقصد من هذه الترجمة هو ذكر فضل المداومة على العمل، ذكر المداومة على العمل، لأن الإنسان قد يداوم على العمل وقد ينقطع عن العمل. وهنا شيخ البخاري في هذا الحديث هو أبو موسى محمد بن المثنى، مر معنا، يلقب بالزمن، ويرويه عن يحيى البخاري. هذه من الضوابط الحديثية، إذا أطلق يحيى فإنه يريد به يحيى بن سعيد القطان، هذا في أسانيد البخاري، هذه من الضوابط، إذا أطلق يحيى فإنه يريد به يحيى بن سعيد القطان مشهور. عن هشام، هو هشام بن عروة، يرويه عن والده، قال أخبرني أبي، وهو عروة بن الزبير. وذكرنا رواية عروة بن الزبير عن خالته عائشة. وهنا المرأة، من هي هذه المرأة؟ المرأة اسمها الحولاء، الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت. هذه امرأة مهاجرة صالحة، كانت صاحب عبادة وخير، عرفت بكثرة القيام والعمل. كلام على هذه المرأة، والروايات في الحقيقة مختلفة، يعني بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهذه المرأة موجودة عند عائشة، وبعض الروايات أنها لما خرجت دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها روايات في الصحيح. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. يعني معنى هذا الكلام أن أم المؤمنين عائشة أثنت على هذه المرأة، على صلاتها، على عبادتها، على قيامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه اسم فعل عند العرب يقصد به الزجر، يعني كف، قف عن هذا الأمر. وهنا الأمر محتمل، الأمر محتمل، هل القصد توجيه الخطاب لعائشة ألا تثني على هذه المرأة وأن تقف عند الثناء، أو أن المراد به توجيه النبي صلى الله عليه وسلم العام أن الإنسان لا يبالغ في العبادة وينشط فينقطع كما ذكرنا في الأحاديث السابقة؟ فهو محتمل،
هل هنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم خاص بكلام عائشة في جانب الثناء، أم هو عام؟ الثاني أقرب، لأنه جاء بعده عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون. والمسألة التي ذكرتها قضية هل المرأة كانت موجودة أو لا، العلماء ذكروا مسألة الثناء، مسألة الثناء، أن أم المؤمنين عائشة ذكرت أن هذه المرأة كانت تصلي وتصوم وتقوم، وذكرت شيء من عبادتها، فقالوا كيف تثني أم المؤمنين عائشة على المرأة أمامها وهناك نهي عن مدح الإنسان أمامه؟ فجاءت هذه المسألة. فجاءت بعض الروايات على صحة الروايات التي ذكرناها أنها خرجت فجاء المدح بعد خروجها، ما في إشكال، لكن على رواية أنها موجودة ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم حمله العلماء على مسألة جواز المدح عند أمن الفتنة، جواز المدح عند أمن الفتنة. وهذه مسألة يعني ستمر علينا كثيرا، أن في نصوص كثيرة جاء فيها الثناء، جاء فيها الثناء، وأنه يجوز الثناء إذا أمن على الشخص الفتنة، فحملوه على هذا الجانب. قال عليكم بما تطيقون، وهذا فيه الدعوة إلى الاقتصاد في العمل، وأن الإنسان لا يتكلف من الأعمال ما فوق طاقته، والنصوص العامة تدل على هذا المعنى، فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان يأتي ما يطيق ما يقدر من الطاعات ولا يزيد على نفسه. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلى الأفضل، إلى الأفضل، يدلهم على الأعمال ما هو أيسر لهم. وهكذا سائر الأنبياء، يعني هذه طريقتهم، يحرصون أن يكون هناك تخفيف على الناس. ولذلك لا يخفاكم في حادثة الإسراء لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، قال فرضت عليه 50 صلاة، فرجعت إلى موسى فقال كم فرض عليك؟ فقال 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق، وإني بلوت بني إسرائيل، يعني خبرت بني إسرائيل وجربت بني إسرائيل. فهذا فيه دعوة إلى مسألة التخفيف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشفقة والإرشاد والرحمة بهذه الأمة. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه العبارة حصل فيها خلاف طويل بين العلماء، وذكرها العلماء في كتب مختلف الحديث، ما معنى فوالله لا يمل الله حتى تملوا، حتى تملوا. أفضل من تكلم عليها ابن قتيبة في مختلف الحديث، وابن قتيبة من علماء اللغة على جادة أهل السنة والجماعة، وهو من أفضل من كتب في هذا الجانب. وجه الشاهد أنه ذكر من الأحاديث التي اختلف فيها هذا الحديث، وقال معناه أن الله لا يمل ولو مللتم، وهذا أسلوب عربي يستخدم كثيرا، أن الله لا يمل ولو مللتم. وضرب على ذلك أمثلة، أن العرب تقول لا ينقطع فلان حتى تنقطعوا، قالوا لا يفيد أنه سينقطع عنهم، وإنما معناه لا ينقطع ولو انقطعتم. فمعنى هنا لا يمل ولو مللتم، يعني الخلاف في معنى حتى، هل هنا حتى بمعنى انتهاء الغاية أو أن هناك حروف جر أخرى تحل محل هذا الحرف، وهذه مسألة خلافية، هل حروف الجر تحل محل بعضها البعض؟ جمهور علماء اللغة على هذا، على الجواز، يخالفهم شيخ الإسلام تيمية في بعض التطبيقات. قال: وكان أحب الدين إليه، يعني كما أسلفنا أحب الطاعة إليه، أحب أنواع الطاعة إليه، ما داوم عليه صاحبه، وهذا فيه كما أسلفنا فضل المداومة على الطاعة، وإن كانت هذه الطاعة يسيرة، لماذا المداومة أفضل؟ المداومة أفضل قال العلماء لأن فيه استمرار الطاعة، ولأنه يورث الإنسان الإخلاص، ويورث الإنسان مراقبة الله عز وجل، ويورث الإنسان بقاء كتابة الحسنات للإنسان، ويخرج الإنسان من صورة القطيعة، فإن الإنسان إذا فعل الطاعات ثم انقطع يكون كالذي يصل ثم ينقطع، يصل الناس مثلا وصل ثم انقطع، كذلك الذي ينقطع عن الطاعة فهو ليس على صورة الواصل وإنما يعتبر قاطع، ولا شك أن الاستمرار على الطاعة له أثره من كتابة الحسنات للإنسان حتى في حال العذر، حتى في حال العذر، يعني إذا مرض الإنسان أو سافر وكان الشخص مقيما مستمرا على الطاعة فإن هذه الحسنات تكتب له وتستمر له، فهذا من فضائل هذه المسألة وهي الاستمرار والمداومة على الطاعات. وهنا مسألة يعني أشار إليها بعض الشراح وهي قيام الليل، يعني جاء في بعض الروايات أن المرأة كانت تقوم الليل كله، تقوم الليل كله، فجمهور العلماء يقولون لا يجوز قيام الليل كله، لا يجوز قيام الليل كله، وإنما يقوم أجزاء من الليل، وبعض الفقهاء يرى الجواز أنه له أن يقوم كل الليل، واستدل الجمهور بهذا الحديث وأحاديث أخرى في الباب، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لو نلاحظ أن صاحبة القصة امرأة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للرجال، قال عليكم بما تطيقون، وهذا الغالب في الخطابات الشرعية أنها توجه للرجال من باب التغليب، من باب التغليب، والنساء يدخلون في الحكم. وأيضا نستفيد من هذا الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن قضية التوسط في العبادة وعدم الإثقال على النفس هل هو خاص بمسألة قيام الليل؟ لأن هذه القصة وردت على قيام الليل؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هنا الحادثة خاصة، سبب خاص، وهي أن المرأة كانت تقوم كل الليل وتشق على نفسها، فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحكم يعم سائر العبادات، يعني لو شق الإنسان على نفسه في قراءة القرآن في غيرها من التعبدات هل له نفس الحكم؟ نعم له نفس الحكم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج، وفي رواية يخرج، روايتان صحيحتان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الباب قال البخاري فيه باب زيادة الإيمان ونقصانه. مر علينا باب شبيه بهذا الباب، وهو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهناك ذكر حديث أبي سعيد الخدري أيضا فيه الخروج من النار، خروج أهل المعاصي وإلقاءهم في نهر الحياة ونباتهم الذي ذكرناه. وهنا حديث أنس في هذا الباب، ولكن هذا الحديث الذي ذكره في هذا الباب هو أدق في مسألة الزيادة والنقصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موزونات مختلفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشعيرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذرة، وكلها متفاوتة في الحجم والمقدار، فدل على أن الناس في الإيمان لديهم تفاوت، وأن بعض الناس في مستويات عالية عندهم زيادة من الإيمان، وأناس دون ذلك لديهم نقص في الإيمان. فهذا الحديث أصرح في الدلالة على مسألة الزيادة والنقصان من حديث أبي سعيد الخدري السالف الذكر. وهنا ذكر الآيات وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقد مرت الآيتين علينا، ولكن هنا البخاري ذكر الآيتين لتكون توطئة لتفسير الآية الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم. فالآية الأولى وزدناهم هدى فيها إثبات الزيادة، ويزداد الذين آمنوا في إثبات الزيادة، ونحن ذكرنا بطريقة التلازم العقلي في السابق أن كل ما يقبل الزيادة يقبل ماذا؟ النقص. كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. والآية الثالثة ليس فيها دلالة على أن الإيمان يزيد، ليس فيها دلالة على أن الإيمان يزيد، ففيه ذكر ماذا؟ الكمال، فيه ذكر الكمال، ولكن فيه إشارة إلى أنه قد ينقص عند الإنسان، ينقص عند الإنسان. فإذا أخذ الإنسان الأكمل أتى بالحد الأعلى، وإذا قصر في التطبيق فإنه يقع في النقصان. فالآية الثالثة فيها الإشارة إلى هذا الأمر، والآية الأولى والثانية صريحة في المعنى. هنا الشيخ البخاري هو مسلم ابن إبراهيم البصري، يرويه عن هشام ابن عبد الله، يرويه عن قتادة، قتادة بن دعامة، عن أنس، وهذا الإسناد بصري، الإسناد بصري من أوله إلى آخره. قال في بداية هذا الحديث يخرج من النار. وذكرنا الرواية الأخرى يخرج، أي أن الله يخرجه. ومر معنا في حديث أبي سعيد الخدري لفظ أخرجوا، أخرجوا. إذن هذه ثلاث ألفاظ، يخرج ويخرج وأخرجوا من النار. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، وكذلك المعتزلة الذين يقولون أنه يخلد في النار. وفيه أيضا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. هل الذنوب تضر؟ نعم تضر، دخل النار فعذب ثم يخرج من النار بعد العقوبة التي استحقها. فهذا فيه رد على الطوائف المنحرفة في هذا الباب. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا فيه اشتراط التوحيد، اشتراط التوحيد. ما يخرج المشرك، ما يخرج إلا الموحد، وصاحب التوحيد لا يخلد في النار، يعذب على قدر ذنبه. ونلاحظ أن في كل سياق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة من قال لا إله إلا الله. وهذا فيه أيضا رد على الغلاة من الجهمية الذين قالوا يكفي المعرفة. إذن قلنا فيه رد على غلاة الجهمية الذين جعلوا الإيمان المعرفة القلبية، لأن الحديث قال من قال لا إله إلا الله، فالقول ليس هو المعرفة، مجرد معرفة القلب. وهنا ذكر أوزان ثلاثة، قال وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وهي على التفاوت، يعني التدني من الأكبر إلى الأصغر. قد يقول قائل أن الواو لا تدل على الترتيب أو هذا التدني، نقول جاء في الرواية الأخرى بثم بالتعقيب. قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، البر هو القمح، يعني حبة القمحة. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذرة، اختلف العلماء في معنى الذرة، فقيل أن الذرة هو الهباء الذي يكون في الشعاع، تنظر في الشمس ترى شعيرات خفيفة في الهواء في الجو، فقالوا هذا هو الذر. وقيل أن الذر هو صغير النمل، صغار النمل. ومن لطائف ما ذكره العلماء في يعني مما وقع من التصحيف لأحد كبار علماء الحديث شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أنه لما جاء يعني في رواية هذا الحديث قال وفي قلبه وزن ذرة من خير، قال لأنه جاء في سياق الموزونات، قال شعيرة وبرة، قال هذه ذرة الأخيرة، فجعلها بدال الذرة ذرة، لكن هي على الذرة الصحيح. قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبان، أبان هو ابن يزيد العطار، حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. هذه رواية أخرى ذكرها الإمام البخاري متابعة. لماذا ذكرها؟ لأن فيها فائدة زائدة، فيها فائدة إسنادية وفيها فائدة متنية نركز فيها. قال هنا في ما ذكره. حدثنا قتادة حدثنا أنس. قتادة يروي عن أنس بالتحديث حدثنا أنس، وفي الحديث الأصلي يرويه بالعنعنة حدثنا قتادة عن أنس. فهنا المتابعة التي ذكرها البخاري فيها التحديث لفظة حدثنا، وهذا أقوى. الفائدة المتنية أن جاء في رواية من إيمان مكان من خير، وهذا معروف عند علماء الحديث أن الروايات تفسر بعضها البعض. فالمقصود بالخير في حديث أنس جاء مفسرا هنا في هذه المتابعة بأنه بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان. طيب قد يقول قائل يعني لماذا البخاري أتى بالرواية الأولى؟ كان يستطيع أن يأتي بهذه المتابعة ويجعلها هي الأصل، دام أن فيها فائدة أعلى في الإسناد تحديث، وفيها فائدة يعني في بيان المتن. نقول أن الرواة عندنا أبان، وعندنا في الرواية الأصلية هشام، هشام أقوى، هشام ثبت ووصفه العلماء بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأما أبان فهو دون هشام في القوة. فأراد البخاري أن يجمع بين المصلحتين والفائدتين من الرواية الأصلية والمتابعة التي ذكرها. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.